نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول نعمة المصاهرة والولد، وذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وفي هذه الخطبة إن يسر الله تعالى أتحدث حول مرحلة ما بعد الولادة، ومن تلك الأمور المهمة المتعلقة بهذه المرحلة هي أن المولود إذا نزل من بطن أمه استحق الميراث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. فإذا نزل المولود من بطن أمه حياً وسمع صوته فقد استحق الميراث. الأمر الآخر هو البشارة والتهنئة بالمولود الجديد، وهذا يستفاد من آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين. هذه الآية نستفيد منها أن الله تعالى استجاب لعبده زكريا دعاءه الذي دعاه، فرزقه الولد بعد صبر طويل، وأن الله عز وجل أرسل إليه الملائكة تبشره بأن الله رزقه ولداً، وهذا الولد بعد الصبر الطويل نعمة من الله عز وجل. وهذه البشارة من الملائكة يستفاد منها أنه يستحب لمن رزقه الله بالولد أن يبشر وأن يهنأ كما يصنعه الناس اليوم. فبشروه بيحيى، بهذا المولود الذي من صلب زكريا عليه السلام، وأن الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة بعد الصبر الذي صبره على هذا الأمر الذي حصل له. وقول الله عز وجل أيضا مبشرا إبراهيم بابنه إسماعيل، قال جل وعلا: فبشرناه بغلام عليم. وهذه البشارات نستفيد منها أن الإنسان يبارك لأخيه المسلم ويهنئ أخاه المسلم إذا رزقه الله عز وجل بمولود. وهنا يبقى السؤال: هل هناك دعاء معين يدعى به لمن رزقه الله تعالى الولد؟ وهل هناك دعاء معين يدعى به لمن رزق بالولد؟ عندنا جهتان: الله رزقني بولد، هل أدعو بدعاء معين؟ الله رزقني بولد، هل المسلم يدعو لي بما أن الله رزقني بالولد بدعاء معين مخصوص؟ والجواب: لا يوجد دعاء معين. فمن رزقه الله تعالى بالولد فالواجب عليه أن يشكر نعمة الله وأن يقوم بحقها. وهناك دعاء عام من الله تعالى، من الله تعالى إذا أنعم على المسلم بالولد أو بأي نعمة كانت، وهو أن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقت بالولد، يسر الله عز وجل لك وظيفة طيبة بعد صبر طويل، يسر الله عز وجل لك أي نعمة كانت، فإنك تقول هذا الذكر: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهذا عام وليس خاصا بمن رزقه الله الولد. ويمكن أن يقال أيضا أن من رزقه الله بمولود فله أن يسجد شكرا لله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. وهنا السؤال يا إخواني، هل من رزقه الله بنعمة يخر لله ساجدا، أو النعمة تلو النعمة تلو النعمة ولم يفكر يوما أن يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا على تجدد نعمة أو على دفع نقمة؟ وهنا يختلف المؤمن عمن سواه من الناس، يختلف الذي قلبه معلق بالله بالذي تعلق قلبه بالله ضعيف. هنا أيضا مسألة مهمة، ألا وهي أنه إذا بشرك أحدهم بالولد أو بشرك بما يسرك، فإنه من السنة أن تكافئه على هذه البشارة. ويدل على ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: لما ولدت ماريا القبطية إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس إبراهيم الذي هو والد الأنبياء، ماريا القبطية رزق الله بولد ممن؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس: لما أتاهم الله الولد وكانت قابلتها سلمة، القابلة هي التي ترعى المرأة عند ولادتها وما بعد الولادة يسمى قابلة، وكانت قابلتها سلمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى هو الذي تملكه ثم تعتقه لوجه الله، سواء كان ذكر أو أنثى، عندك عبد قلت له أنت حر لوجه الله، هذا يصير مولى عندك، عندك امرأة عبدة فاعتقتها لوجه الله هذه تصير مولاة، فهذه كانت عبدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها، فهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها سلمة، وهذه زوجها أبو رافع. فخرجت سلمة مستبشرة بهذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله بالولد، فخرجت سلمة لأبي رافع زوجها فأخبرته بالخبر، فذهب أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله رزقه بالولد. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي رافع عبدا، أعطاه هدية عبد. وهذا نستفيد منه أنه من بشرك بأمر يسرك أنك تكافئه وتجازيه، فهذا من السنة. لذا درجة عند الناس أنهم قبل أن يبشروك بأمر تحبه شو يقولون؟ يقولون ولا بشارة، يعني يضمن مكافأة قبل أن يبشرك بالخبر، وهذا ليس إلزاميا وإنما يعلم أنك ستكافئه لأنه هذا الأمر يسره، فهذا من السنة. أما من أراد تهنئة غيره بالولد فإنه يدعو له بالبركة، وليس هناك دعاء خاص. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام، أبو موسى الله رزقه بولد، ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، ولد أبو موسى إبراهيم، وحنكه بتمرة، هذا رح نجي إن شاء الله عليها بالخطبة القادمة، حنكه أي أنك تأخذ تمرة فتضعها في فمك ثم تخرجه فتصير لينة، ثم بعد ذلك تحنكه تمر هذا التمر الذي صار لينا على قريب من فم الطفل عموما، ودعا له بالبركة. هني موضع الشاهد، أن الرسول سوى دعا لولد أبي موسى اللي سماه إبراهيم بالبركة، اللهم بارك فيه، اللهم اجعله مباركا إلى آخره، ودفعه إلي بعد ما حنكه ودعا له بالبركة حنكه، ثم دفعه إلى والده. وكان هذا الولد أكبر أبناء أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إليه بالصبيان فيبرك عليهم، أي يدعو لهم بالبركة، قالت ويحنكهم. فنستفيد من الحديثين أنه يدعى لمن رزق بالمولود بالبركة، وليس هناك دعاء خاص لمن أراد تهنئة غيره بالمولود. أيضا من الأمور اللطيفة أنه جاء عن بعض السلف دعاء وهو قوله: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. ومعنى هذا الذكر أنهم يدعون لك بأنك يكون مولودك مبارك، بورك لك في الموهوب، فالذي وهبك هذا الولد الموهوب هو الله. ثم قالوا: وشكرت الواهب، ألا وهو الله عز وجل، لأنه هو الذي وهبك أعطاك. ورزقت بره، بأن يرجو من الله أن ترزق بر الإبن. ثم وبلغ أشده، بأنك تكون يمد الله بعمرك حتى يبلغ أشده ويخدمك بعد ذلك. وهنا سؤال أيضا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب الاهتمام بالولد ورعاية الولد. الله أوجب عليك أيتها الأم أنكم ترعون الولد وتهتمون به. بالمناسبة بقول شيء مهم باختصار شديد، شنو الفرق بين التربية وبين الرعاية؟ شنو الفرق بين التربية وبين الرعاية؟ هذا مهم جدا. التربية شيء والرعاية شيء. خلونا نخلص من الرعاية. الرعاية ولدك صار مريض تهتم بمعالجته بتوفيق الله، ولدك يحتاج فلوس تعطيه، ولدك يحتاج ملبس توفر له ذلك، هذا رعاية خاصي جميل. التربية أنك تصحح الأخطاء التي عنده، أنك تغرز فيه المعاني السليمة والصحيحة والأخلاق الفاضلة وتربيه على المروءة، هذه تربية. لذا بعض الناس طوال عمره لم يهتم بأبنائه إلا من جهة المال والرعاية الصحية. يعني صار الولد مريض ركض فيها المستوصفة ومستشفى، الولد يحتاج فلوس عطاه، ما يقصر جزاه الله خير، مع أنه واجب لكن جزاه الله خير وبارك الله فيه. لكن هل في يوم من الأيام سعى سعيا صحيحا أنه يوجه إذا أخطأ الولد وأنه يغرس فيها الأخلاق الحسنة أو لا؟ وبعضهم لم يحرص على تربية أولاده، يعني مقصر بشكل كبير من جهة غرس المعاني الصحيحة والتحذير من الخطأ، ثم يقول لك أنا ربيت. لا، أنت رعيت ما ربيت. وهناك فرق بين الأمرين، أنت رعيت ولم تربي، انتبه يا عبد الله. عموما الحكمة، ما هي الحكمة أو قبل الحكمة؟ الله جل وعلا أوجب علينا معاشر الناس أن نهتم بأولادنا من جهة الرعاية، التربية والرعاية أوجب علينا. والسبب والسؤال هو: لماذا أوجب الله عز وجل علينا الاهتمام بالأبناء ورعايتهم؟ ما الحكمة من ذلك؟ شنو الحكمة؟ هل في حكمة أنه يوجب الله عز وجل أن نرعاهم ونهتم بهم؟ الحكم كثيرة، أذكر بعضها. المولود عندما يولد فهو مخلوق ضعيف عاجز، وليس عنده من السلوكيات الغريزية إلا البكاء وامتصاص الثدي بس، ترى هذا اللي يعرفه. وكما أنه لا يستطيع التمييز ولا يستطيع أن يفهم ما يحصل في العالم الخارجي من أمور، لذا فحاجته للرعاية من جهة والديه واضحة. الأمر الآخر أن نمو المولود يتم شيئا فشيئا، خلاف لنمو صغار الحيوانات أجلكم الله التي تنمو بسرعة فائقة. فصغار الحيوانات تحتاج لاعتناء بنفسها وتدبير شؤونها متى؟ بعد وقت قصير تدبر نفسها. لكن مولود الإنسان يعتمد على أمه وأبيه مدة طويلة من العمر في تأمين احتياجاته. أن صغار الحيوانات أجل الله السامعين تنسجم بسهولة مع الوسط الخارجي بعد وقت قصير، بين مولود الإنسان يحتاج لوقت طويل حتى ينسجم مع العالم الخارجي. أن المولود لا يدرك عواقب الأمور وحقائق الأشياء ولا يميز بين ما يضره وما ينفعه، لذا فإنه يحتاج لرعاية أبوية من والديه. أن المولود يحتاج للحنان والعطف والشفقة، وتبين مما سبق حاجة الطفل العظيمة للرعاية سواء كانت جسدية أو كانت إنسانية نفسية. فحاجة الطفل للحنان والعطف والشعور بالطمأنينة والاستقرار عظيمة جدا، وأيضا يحتاج أنك لا تقيد حركته عندما يكون صغير لأنه سيلعب، وهذا من فطرته ومما جبل عليه. وهناك يا إخواني حديث عظيم يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذه الحكم فضل والديك عليك يا أيها الولد. إذا أبوك مقصر وأمك مو مقصرة من جهة الاهتمام، من جهة التربية، من جهة الرعاية، فاعلم أن لهم فضلا عظيما عليك زائد على الأمر الواجب، لأن الأمر الواجب هو أنك تطيعهم فيما يرضي الله ولو كانوا سيئين، ولو كانوا سيئين، فما بالك إذا كانوا محسنين. والله يا عليك هم كالجبال أعانك الله عليه. لذا اعرف لأهل الفضل فضلهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في الخطبة الأولى أن المولود يستحق الميراث عند خروجه حيا بطن أمه، وأن التهنئة بالمولود والبشارة به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا أيضا عن بعض المسائل المتعلقة بذلك، وأيضا ختمنا بالحكمة من وجوب رعاية المولود، والحكم كثيرة ذكرت شيئا منها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم، اللهم اجبر ضعفهم وكسرهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم واشف مرضاهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار، وأقم الصلاة. رعاك الله.